بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. كل سنة وانتم طيبين عشان عيد ماري مرقص. احنا في سفر زكريا إصحاح واحد من أول عدد 16. أراجع معاكم. زكريا النبي سبق المسيح بحوالي 500 سنة. زكريا النبي أشهر أنبياء ما بعد السبي، لما ابتدوا اليهود يرجعوا من بابل بعد فترة السبي 70 سنة، كان في زكريا وفي حجاي وبعدهم ملاخي، وانشغلوا ان هم يشجعوا الناس يعمروا الهيكل ويرجعوا الصلاة في الهيكل ويمسكوا في ربنا زي زمان. كلمة زكريا يعني الله يذكر. سفر زكريا مليان رؤى، واغلب الرؤى مشجعة ان ربنا بيحب شعبه وانه مسؤول عن خلاص ولاده وانه هيتدخل في الوقت المناسب. فجاية نبوءة مليانة رجاء بعد نبوءات كانت مليانة تحذيرات وتهديدات بسبب عند اليهود. يعني ليرى اشعياء وحزقيال وارميا كانت اغلب نبوءاتهم بتحذر الشعب من كتر الاسوة والعند والوثنية. زكريا بيركز أكتر على توبة الناس ورجوعهم لربنا وشكل كنيسة العهد الجديد وأفراح العهد الجديد. كمان زكريا النبي شاف حاجات واضحة قوي من حياة المسيح كنبي وذكرها، زي مثلا دخول أورشليم على أتان وجحش ابن أتان، 30 فضة بتوع يهوذا. شاف مثلا يوم الجمعة الكبيرة والضلمة اللي جات على الأرض في نص النهار. فشاف أمور كتيرة هنسمعها وإحنا بندرس لا تنطبق إلا على المسيح بشكل صريح. بدأ أول إصحاح بيكلم، بيقول ربنا على فم زكريا، ربنا بيقول ارجعوا لي ارجع لكم، وبيقول أنه شوفوا اللي قبليكم ما تعلموش الدرس، اتعلموا أنتوا الدرس، لأن اللي قبليهم عاندوا وأصروا على الوثنية فجت عليهم أيام تأديبات صعبة. وبعدين شاف أول رؤية، شاف المسيح في مجده راكب على فرس أحمر، إشارة إلى دمه وصليبه، وشاف وراه جيوش ملائكة بأشكال مختلفة بتدور في الأرض وبيدوله التمام ويقولوله الأرض مرتاحة وساكنة، يعني دلوقتي الشر بيقل وإيه مفيش حروب زي الفترة اللي قبلها. فسمع بقى شفاعة ربنا يسوع كرئيس كهنة عننا بيخاطب الآب بيقول له إلى متى لا ترحم أورشليم ولا مدن يهوذا التي غضبت عليها 70 سنة. فبعدين قال، وصل بقى كلام مريح قوي، فزكريا بيقول في كلام كله تعزية قال، لكن إيه مش مصرح إنه يقول كل حاجة، لكن يعني ما معناه كله هيبقى حلو وان ربنا خلاص راجع يتدخل لصالح شعبه. وبعدين شاف منظر تاني، يقول ده اللي هنقراه بقى من عدد 16، يقول هكذا قال الرب قد رجعت الى اورشليم بالمراحم فيبنى بيتي، فبيتي يبنى فيها يقول رب الجنود ويمد المطمار على اورشليم. المطمار ده زي حاجة اسمها حبل القياس كده، زي المساحين لما يمسحوا أرض وكده. والمطمار ساعات تستخدم لما يهدوا حاجة يبقوا عارفين بيهدوا حدودها ايه، ولما يعمروا حاجة برضو ايه يقيسوها كويس قبل ما يشتغلوا عليها. فهنا المطمار زي ما هيبان في الرؤية اللي جاية هو حبل قياس للبناء والتعمير، مش للهد والتخريب زي قبل كده. يمد المطمار على أورشليم، نادي أيضا وقل هكذا قال رب الجنود إن مدني تفيض بعد خيرا والرب يعزي صهيون بعد ويختار بعد أورشليم. يعني إيه؟ اطمنوا ربنا راجع يختار أورشليم تاني ويعزي شعبه تاني ويرفع غضبه عنهم، وإن الأيام اللي جاية حلو. يبقى زكريا عارف إن الشعب خايف خلاص من كتر ما شاف تأديبات وأوجاع، وشاف بابل كسرت وخربت الهيكل ويعني موتوا عشرات ومئات الآلاف من اليهود وسابوا شباب كتير، وجت مجاعات وجت أوبئة على حس الجثث اللي موجودة في الأرض. كانت أيام صعبة قوي، ومن ساعتها أورشليم خربانة ومهجورة وحالها حال. واللي ذكروا معانا أرمية كانوا متابعين الكلام ده. هنا بقى بيقول لا، ده ربنا راجع هيعمر وهيكبر، وهيقول برضو أورشليم بلدي وشعب صهيون دول ناسي، وهيفرحهم تاني. فرفعت عيني، ابتدي يشوف رؤية تانية. احنا قلنا زكريا مليان رؤى، شاف منظر تاني غير المنظر الأولاني بتاع المسيح الفادي اللي راجع بالخير لشعبه. نظرت وإذا بأربعة قرون. كلمة قرن يعني بنفهم منها طبيعي قرن الحيوان المتوحش، أو قرن يعني الخروف اللي يضرب يعني عشان يحمي قطيعه. فكلمة قرن معناها حاجة ممكن تدمر أو تحطم، ورمز للقوة عموما. وكانت كلمة قرن إما تقال على ملك، غالبا بيبقى ملك وثني أو ملك شرير، أو تقال على بلد قوية متمكنة فيسموها قرن. عشان كده ساعات نقول ربنا صار لي قرن خلاص، يعني مقصود به هو الملك اللي ما حدش يقدر يقف له، وهو اللي يعمل كنيسة قوية تغلب الدنيا. رفعت عيني ونظرت وإذا بأربعة قرون. أربعة قرون دي إشارة لأربعة ممالك قوية. فقلت للملاك الذي كلمني، زكريا عمال يتفرج ومش فاهم، بالضبط زي يوحنا الرائي في سفر الرؤية كان يفرجوا على حاجة فيسأل الملاك يقول له إيه ده، هو مش فاهم، شايف منظر بس مش عارف تعبير المنظر. ما هذه؟ فقال لي هذه هي القرون التي بددت يهوذا وإسرائيل وأورشليم. إيه بقى القرون التي بددت يهوذا وإسرائيل وأورشليم؟ حسب التاريخ وبرضو اللي حضر مذاكر، في القرن الثامن حوالي 722 كانت مملكة اسمها أشور، ده أول قرن، الأشوريين اللي عاصمتهم نينوى. بعدين القرن اللي بعديه جم البابليين وكملوا للستميات للخمسميات كمان. وبعد بابل جاء فارس، مادي وفارس ناحية إيران دلوقتي، وبعدين دخل اليونان، وبعدين أخيرا الرومان، وولد المسيح في زمن الرومان. لكن لأن بابل وأشور كانوا يعتبروا كلدانيين كلهم عراقيين يعني حاليا، فدول بيعتبروا ساعات قرن واحد، أشور وبابل هذه واحد، وبعدين بابل قلنا ايه فارس هذه اثنين، واليونان ثلاثة والرومان أربعة. والتسلسل ده زي اللي قاله دانيال في النبوءة بتاعته بالضبط، بس دانيال شافها على شكل حيوانات تأتي وتتصارع، حيوان يظهر مخيف يملك الأرض، وبعدين يجي حيوان تاني يموته وياخد الأرض منه، يجي الثالث يموته وياخد الأرض منه. ده اللي حصل في تسلسل الاستعمار في العالم قبل المسيح. فالعالم كله كان يخضع لمملكة تقريبا واحد. من بعد الأشور جاء بابل، وبعدين فرس، واليونان الإسكندر الأكبر، وبعدين الرومان سبقوا المسيح على طول. فقال له ما هذه؟ قال له هذه القرون التي بددت يهوذا، لأن كل دول شاركوا في تبديد يهوذا. يعني مملكة يهوذا كانت مملكة مستقلة، لما داود أسس المملكة بعد شاول كانت مملكة قوية ومستقل. لكن من بعد بقى سليمان وبعد انقسام المملكة جت الأيام الوحشة، فما كانوش مملكة مستقلة ولا شعب مستقل. لغاية زمن المسيح كانوا يعتبروا عبيد أو مستعمرين. فأراني الرب أربعة صناع. القرن عموما القرن ده بيبقى حاجة ضخمة كده، لكن في صنايعي شاطر زي واحد حداد ولا واحد نجار شديد، يعمل ايه بقى؟ ممكن يكسر القرن ده. فضمن الرؤية وهو شايف القرون التي بددت يهوذا شعبه، يعني صعبان عليه القرون دي، ففرجوا قال له استنى شوف المنظر يكمل بايه. أربعة جايين هيعملوا ايه؟ هيكسروا القرون دول. فقلت جاء هؤلاء ماذا يفعلون؟ فتكلم قائلا الملاك اللي بيكلمه هذه القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع إنسان رأسه، وقد جاء هؤلاء ليرعبوهم ويطردوا قرون الأمم الرافعين قرنا على أرض يهوذا لتبديدها. يبقى الصنايعية دول بعتهم ربنا عشان ايه؟ يأدبوا الشعوب التي أدبت شعبه. تاني احنا حكيناها كذا مرة الحتة دي، ان ربنا سمح بتأديب ولاده على يد شعوب. طب الشعوب دي يعني احسن من شعبه؟ لا، دي شعوب وثنية، لكن ربنا كان لازم يأدب ولاده لان هم مشوا ورا الوثنية، وبعدين لازم يجي مع تأديب الشعوب الوثنية اللي أدبت شعبه، لان ربنا يعني عادل في حكمه، دول وثنيين ودول وثنيين، وربنا بيكره الشر والوثني. فهنا بيقول القرون اللي تعبت شعب دي حتى ما فيش واحد عارف يرفع راسه، زمن السبي يعني، جاء هؤلاء الصناع ليرعبوهم ويطردون قرون الأمم الرافعين قرنا على أرض يهوذا لتبديدها. يعني اللي قصدوا يشتتوا كنيسة العهد القديم ربنا إيه؟ هيطلع لهم بالأربع صناع. اجتهد الآباء مين الأربع صناع دول اللي هيطلعوا يكسروا الأربع ممالك. فتقريبا في شبه إجماع في تفسير الآباء على دول الأناجيل الأربع. ليه؟ هو إيه اللي غير خريطة العالم؟ الإنجيل. في القرن الأول اللي هو جه في نهاية زمن الرومان، الرومان مسافة قرنين في العهد الجديد وكانوا راحوا. ايه اللي كسر بقى ذهنيا او فكريا بابل واشور وفارس واليونان والرومان؟ ايه اللي غير العالم؟ الاناجيل او الانجيل الممثل في متى ومرقس ولوقا ويوحنا. لما الاناجيل انتشرت الناس شافت النور، عرفت الحق، فالوثنية انهارت اللي كانت تتزعمها الشعوب دي كلها، كانوا بيحركهم شيطان. الشيطان هو اللي بيعلم الناس الوثنية عشان يعبدوا أي آلهة إلا الإله الحقيقي. فالإنجيل لما دخل العالم نور، فلما نور البشارة دخل على يد الأربع صناع دول بدأت الوثنية في العالم تنهار. طردوا الوثنية، طردوا الشياطين اللي ضحكين على دماغ الناس. فبيقول جاء هؤلاء ليرعبوهم، يرعبوا الفكر الوثني، ويطردوا قرون الأمم الرافعين قرنا على أرض يهوذا لتبديدها. طبعا البعض ممكن يقول دول يعني يمثلوا جهات الأرض الأربعة اللي انتشرت فيها الكرازة عموما، لأن كل واحد من الرسل راح شرق وراح غرب عشان البشارة تنتشر بسرعة عشان يرجع العالم كله للمسيح اللي خلق. فبكلمة أربعة برضو إيه؟ إشارة إلى أربعة جهات المسكونة، لأنه الكرازة ما راحتش في حتة وقفت، زي ما قال المسيح للرسل هم عملوا بالضبط: تصيرون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فكل جهة في الأرض راح لها ناس عشان الكرازة تنتشر في العالم كله. يبقى الرؤية الأولى المعزية أن المسيح له المجد على فرس أحمر يتبعه يعني ملايين من الملائكة بيطمنوا على الأرض دايما، فهو ضابط الكل، ودمه الفرس الأحمر إشارة إلى أنه اشترى العالم لنفسه مرة أخرى. بعدين الرؤية الثانية أن في أربع قرون بشعة سيطرت على بلاد يهوذا وإسرائيل، إنما طلع لهم أربع صناع هيدكوهم عشان يرجعوا بلاد ربنا لربنا. طبعا احنا دايما متفقين ان يهوذا واسرائيل وصهيون تعني بالنسبة لنا ايه؟ كنيسة، تعني المؤمنين بالمسيح، لان دول كانوا شعب الله قديما والمؤمنين هم الشعب الله في العهد الجديد. اصحاح 2، فرفعت عيني، ادي رؤية تالتة اهي، كل ما يرفع عينه يشوف حاجة تانية. طبعا دي رسالة لينا، ارفع عينك. يعني ايه ارفع عينك؟ يعني طول ما انت عينك عاملة كده عمال تشوف بني أدمين وتشوف مشاكل وتشوف فلوس وتشوف تلفزيون وتشوف فيسبوك، مش هتشوف حاجة. إنما ارفع عينك عشان في حاجات تاني تستاهل انك تشوف. رفع العين هنا بالمعنى الروحي معناه اقفل عينك عن الدنيا عشان تفتحها على ربنا، وارفع عينك فوق أمور الدنيا، زي ما قال القديس بولس: غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى، التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. فعملية ترفع عينك دي يعني بص على السماء، بص على اللي ورا السماء، ربنا اللي بيحرك الكون، بص على الملكوت السماء اللي مستنيك، بص على القديسين اللي عينيهم عليك، بص على الملائكة اللي بيسبحوا، بص على ايد ربنا اللي مجده يملأ كل الارض. حاول تشوف الامور اللي الناس مش شايفها. فالضوء اللي داقه زكريا والتعزيات اللي شايفها انه مع المنظر اللي مش حلو، لا لما ترفع عينك تلاقي المنظر حلو، وتلاقي ربنا عارف بيعمل ايه في الوقت المناسب، بيتدخل ويعمل كل حاجة حلو. فرفعت عيني ونظرت وإذا رجل وبيده حبل قياس. هو لسه كان قايل له قبلها ايه؟ يمد المطمار على أورشليم. قام شاف المنظر ده، لقى ملاك طالع معاه مطمار، يعني حبل قياس كده وله عصاية طويلة. فلقى راجل ماسك المطمار ده وشغال. فقلت، هو ببساطة زكريا ده زي الطفل البسيط اللي بيتفسح وعمال يسأل ايه ده وايه ده وايه ده، فكل مرة يسأل. قال له بتعمل ايه؟ الى اين انت ذاهب؟ بيقول للملاك كده. فقال لي زكريا، الملاك قال له، لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها. وإذا بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك آخر. احنا كده احتسنا بقى، هو كم ملاك؟ هم ملاك كتير، ما هو اللي يشوف الرؤى هيشوف ملاك كتير. ففي ملاك فرجوا أول مرة، وفي ملاك جاي يلف مع اللفة التانية، وفي الملاك اللي بيمد المطمار، وكلهم أصحابه فاهمين، هو الوحيد يعني اللي جديد عليهم، فبيحكوله وبيفسحوه في السماء يعني. فإذا بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك آخر للقائي. فقال له اجري وكلم هذا الغلام، يعني في ملاك ابتدى يقيس أورشليم. فقال له روح قل للغلام، الغلام اللي هو زكريا، لأنه هو اللي بيسأل. قال له اجري له وقل له كالأعراء تسكن أورشليم. إيه الأعراء؟ الأعراء عارفين لما تلاقوا مزرعة بالألف، مزرعة بألف فدان ملهاش سور، في مزارع من كتر اتساعها ما يبقى لهاش سور، يعملوا لها سور ازاي؟ لكن مش ممكن تعمل كده الا لما تكون الدنيا امان، بحيث البهايم ترعى ما فيش خوف، والارض تتزرع ما حدش يسرق. قال له اورشليم دلوقتي بقت زي الاعراء، يعني كبرت قوي ومش محتاجة سور من كتر الامان. فقال له ما معناه؟ هتقيس هتغلب عشان تقيس، لانك هتلف فين ولا فين؟ تخيل واحد عمال يقيس، بس هو مش بيقيس فدان ولا اتنين، ده هيقيس الاف. فدي اشاره ان اورشليم هتعمر قوي وهتبقى احلى من الاول. ودي برضو رساله مشجعه، ايام التاديب دايما تخلي الانسان يرجع لربنا واحسن من الاول. يعني التأديب بيجي بسبب ان الواحد اتلخبط شوية، بعد عن ربنا، او محتاج يطلع درجة روحية. لكن لازم تنتهي التجارب او الالام او التأديبات بالاتساع ده، بانك تبقى كالاعراء اورشليم. يعني ايه؟ لا ده الحكاية وسعت وكبرت وبقت احلى من الاول كتير قوي. اورشليم طول عمرها محدودة وليها صور، في الرؤية هنا مش محدودة وملهاش صور، تبقى اشارة لايه؟ للكنيسة أو السماء كنيسة في العالم كله، تعرفش أولها من آخرها، في كل مكان في قديسين. فكالأعراء، وحتى لما تقيسها يقيسوها الملائكة بقى، يعرفوا يقيسوها، إنما ما تتقاسش بالورقة والقلم. زي إيليا في وقت لما كان مشدود قوي وحاسس إن العالم كله مشي ورا الشيطان، المسيح قال له كلمة مشجعة. هو كان بيقول له إيه؟ قال له قتلوا أنبياءك وكسروا مذابحك وبقيت أنا وحدي. قال له لا، أبقيت لنفسي 7,000 رجبة و7,000 لم تنحني لبعل و7,000 فم لم يقبله. مين قال لك أن أنت لوحدك؟ فدايما أورشليم في العهد الجديد كالأعراء، يعني الكنيسة مش مجرد مبنى بس، لا القديسين والمؤمنين دول بالعدد، وفي كل مكان ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد. وفي قديسين زي ما قال المسيح يأتون من المشارق ومن المغارب، يعني ما نعرفهمش، ويتكئون في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نرجع للفكرة تاني. إذن هو شاف منظر واحد طالع يقيس، فراح سأله، وطالع بقى اللي بيقيس ده مشغول، فقال للملاك التاني طب قل له، قل له انا رايح اعمل ايه. فقال له بيقول لك ان هو هيقيس لكن كالاعراء تسكن اورشليم من كثره الناس والبهائم. طبعا بالنسبه لهم ناس وبهائم يعني في خير ويعني في سلام، ما دي مقاييسهم، ان الناس تسكن يبقى الدنيا بقت امان لانها بقت مهجوره قبلها، والبهائم يبقى الارض خلاص بتزرع فاصبح في خير. برضو عشان تعرفوا ارتباط النبوءات ببعض، لو قلبنا كده على رؤية 11 اوريكم كأنه يوحنا شاف حاجة شبه كده بالظبط. يوحنا الرأي طبعا ده عهد جديد بعد زكريا بايه 600 سنة. في رؤية 11 يوحنا يقول ايه؟ ثم اعطيت قصبة شبه عصا ووقف الملاك قائلا لي قوم وقيس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه. يبقى في منظر مشابه شافه يوحنا. الملاك قال له ايه؟ خد العصايه دي اللي هي المطمار، اطلع قيس. قيس ايه؟ قيس الهيكل والمذبح وكل الساجدين. خلي بالكوا يقيس الساجدين، يبقى واضح ان القياس مش بالمتر والكيلومتر يعني، لانه هيقيس الساجدين واضح ان المقاييس ليها معايير تانية زي ما هنفهمها دلوقتي. أما الدار التي هي خارج الهيكل، نحن في الرؤية دلوقتي رؤية 11، اطرحها خارجا، يعني في حتة ما تقسهاش دي برة، دي اللي هي إشارة اللي برة الإيمان، ولا تقيسها لأنها قد أعطيت للأمم وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهر. نرجع لزكريا تاني عشان بس نشوف الايه زكريا شافها ازاي. اجري وكلم هذا الغلام قائلا، زكريا 2:4، كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهايم فيها، وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حواليها وأكون مجد في وسطها. يبقى ربنا بيقول له بص أورشليم هتبقى كبيرة قوي، مش عارف أولها عرضها من طولها. برضو فكرة العرض والطول دايما ايه يقولوا اشارة للصليب ضمنية. العرض دايما اشارة ان كل البشر مدعوين للايمان، وانه اورشليم او الكنيسة تحب كل الناس زي بعض، وان الكنيسة تلم الشامي والمغربي، تلم الاسود والابيض، تلم الفقير والغني، لانها الكنيسة دي قلب المسيح اللي عاوز يرجع العالم كله. فعرضها ضخم وطولها ايه بقى؟ يعني إنجاز التعبير كان مقصود بها علو، يعني تاخد الناس من الأرض للسماء. يبقى الكنيسة بتعمل كده، تلم كل الناس وبعدين تاخدهم كده وتطلع بيهم على السماء. فيبقى ليها عرض ملوش آخر وليها طول ملوش آخر، لأنه معروض عليها كل البشر تضمهم في حضنها، ومعروض عليها أنها طول السماء بصلواتها، يعني بتدخل الناس كلهم السماء عن طريقها. فأورشليم طولها وعرضها. طب ماذا عن القياس؟ كيف تقاس الكنيسة؟ الأول خلينا نقول كيف تقاس النفس، لأن كل نفس هي كنيسة صغيرة. كل واحد فيكم هيكل الله، مذبح لله، أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. إذا ممكن تتقاس، أنت تتقاس قد إيه شبه المسيح، والكنيسة تتقاس قد إيه بتعمل اللي المسيح كان بيعمله. تاني، النفس تتقاس كم تتشبه بالمسيح، كده تبقى إيه شكلها حلو قوي، تبقى ماشية مظبوط قوي. طب والكنيسة؟ الكنيسة لازم تعمل زي المسيح. فالكنيسة يا ترى بتعمل اللي المسيح كان بيعمله ولا بتعمل حاجات تانية؟ ده السؤال المهم. تتقاس جمال أي كنيسة بأنها تبعى لعرسها أو رجلها أو رأسها، رأسها المسيح، بتعمل اللي هو عاوزه. فكل كنيسة تخضع لإرادة الله وتتمم قصد الله في خلاص الناس، في استنارة الناس، في قيادة الناس للسماء، يبقى ماشي صح. فهنا القياس معناه أن السماء بتقسنا طبعا. عشان كده في أمثلة المسيح لما يقول خمس وزنات يكسبوا خمسة واثنين يكسبوا اثنين، الموضوع بتقاس. والأرض اللي تطلع 30 و60 و100، الحكاية فيها قياس مش كده. ولما يقول يأتي بثمر أكثر، معنى كده أن الموضوع بيتقاس. فإحنا بنتوزن، أو بنتقاس، لأنه مش بالمتر بقى ولا بالكيلو، إحنا بنتقاس قد إيه إحنا بنقرب من ربنا. وكنيستنا كلنا يعني الكنيسة عموما بتتقاس قد إيه بتقرب من إرادة ربنا، بتعمل بالضبط اللي ربنا عاوزه. هنا بقى الناس يعجبها الكلام ما يعجبهاش مش مهم، يعني في ناس مش هيعجبها ان احنا نقول اللي قاله المسيح ونعمل اللي ربنا عاوزه. طبعا الناس مش هيعجبها دايما كده، زي ما كانش عجبهم المسيح في زمن. هل نرضي الناس؟ لا، ما نرضيش الناس، نرضي المسيح اولا وبعد كده اللي يعجبه يعجب، من يقبل فليقبل. لان في ناس بتنزعج من الهجوم احيانا على الكنيسة لما ايه تقول حاجة موجودة في الانجيل بس مش ماشي على مزاج الناس. لما يهمكوش، احنا في الحاجات دي نقول اللي المسيح قاله واللي استلمناه وطريق السماء الصح، ومن يقبل فليقبل. طبيعي في ناس مش هيعجبها الكلام. اجري وكلم هذا الغلام، اجري كمان عشان تفرحه، يعني عشان تبشره، لان زكريا مش فاهم بس في خبر حلو ان اورشليم كبرت قوي وان الكنيسة هتكبر قوي وهتلم الناس من كل الدنيا ومش هيبقى لها حدود، وانها تبقى عمرانة بالخير، وانها بتتقاس ومفرحة ربنا. كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها، وأنا، ربنا يسوع بيكلم بنفسه، يقول الرب، أكون لها سور نار من حواليه. وعد جميل قوي. يعني لو ملهاش سور، لا سلك ولا شجر ولا مباني، ما هو السور ساعات يبقى سلك أو شجر أو سور بقى مسلح يعني. الحياة ربنا قال كل ده مش مهم، أنا السور، أنا أكون لها سور نار. صوروا المنظر الجميل ده، حاولوا تتخيلوا أن كل شعب تبع ربنا هو مصور حواليه بنفسه، عامل إيديه كده وإيديه دي بتطلع نار، مين يقدر يقرب من ولاده؟ وده مرتبط بالفكر القديم يوم ما كانوا بيهربوا من المصريين، فاكرين حصل إيه؟ عمود النار وقف يحامي عنهم، فبقى لهم زي السور فصل المصريين عنهم. فالمصريين لو ما كانش في عمود النار كانوا دخلوا موتوهم قبل البحر، بس عمود النار وقف لهم. وعمود النار بعد كده سبقهم لما دخلوا في البحر، لكن هو كان زي السور شوية قدامه شوية ورا محاصرهم عمود النار ده. طب ده ربنا نفسه. إذن ربنا الله حول شعبه، وبعدين مش بس حواليه، بصوا التعبير يكمل إزاي، أنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. طب برضو حاجة غريبة، يعني تبقى في النص وتبقى من حوالينا، ما تنفعش غير مع ربنا. ربنا ينفع يقول كده؟ طبعا، لأنه إله غير محدود، فهو في وسطنا زي التسبيح اللي نقولها كتير، عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن. كل ما نجتمع في الكنيسة نقول المسيح وسطينا وكمان حوالينا، يبقى هو سور نار من حوالينا ومجده بذاته وسطينا. طب ده ايه الجمال ده؟ ده جمال العهد الجديد، ان المسيح في وسطنا الان، جسده ودمه على المذبح، وسور نار من بحضوره حوالينا. فاحنا طبعا يعني ايه، حاجة مختلفة عن كل الدنيا. وكالأعراء، يعني ما تحسبش المسافات بقى، الحكاية عريضة قوي وطويلة قوي وواسعة قوي، وكل شخص حواليه صور ملايكة، أحطنا بملايكتك القديسين. ملايكة دول عبارة عن إيه؟ نار. الصانع ملائكته أرواحا وخدامه إيه؟ لهيب نار. إذن برضو حتى الملايكة بتوع الحرس بتاعه ده عبارة عن شعلات نارية كده. يبقى الواحد يجي له إحساس بالأمان، إحنا في أمان، ربنا محوطنا ووسطينا، معانا من جوه ومعانا من بره، مأمن من حوالينا وبيفكر من وسطينا. فاحنا طبعا بقينا شعب مختار وأمة مقدسة. والمنظر ده طبعا لا يعبر عنه، يمكن الملائكة شايفين صور النار احنا مش شايفينه، لكن دي حقيقة، ربنا محاوط شعبه. ولو سمح بألام وتجارب زي ما سمح لنفسه بالصليب، هيبقى سامحها بحساب، وهيبقى سامح بالوجع عشان ياخد شهداء ويطلع قديسين. لكن مش معناه ان احنا وقعنا في ايدين الناس، لا، السور شغال ومجد ربنا في وسط الكنيسة ولا يفارق. تصوروا بقى زكريا اللي شايف اورشليم خربانة عمال يشوف الرؤية دي. يرجع بقى من الرؤية فرحان جدا، هو شايفها قدام عينه خربانة، أورشليم مهجورة. إنما أول ما يغمض عينه ويفتحها على السماء يلاقيها ضخمة جدا وواسعة جدا، وربنا في وسطيها ونار من حواليها، فيقول للناس اطمنوا بكرة حلوة قوي، واللي جاي ده جميل، واللي فات هو اللي كان صعب، ويلا امسكوا في ربنا أكتر، لأن هو بيوعد أنه ما يسيبناش تاني. يبقى كانت أول رؤية لما شاف الفرس الأحمر والفارس المهيمن على العالم كله، والعساكر اللي وراه الملائكة والفرسان اللي حواليه. وبعدين شاف المنظر الأربع قرون والأربع صناع اللي جايين يكسروا الأربع قرون اللي زلوا شعبه. وبعدين شايف النتيجة أنه كنيسته دي هتبقى كالأعراء، تسكن بالبشر وبالناس، والنار من حواليها، ربنا نفسه صور نار ومجدا في وسط. زي ما تقولوا زكريا بقى انفعل من كتر الأخبار الحلوة دي، يعني ربنا يسوع جاي يفدينا والملائكة حوالينا والقرون المزعجة دي كلها تتكسر وأورشليم هتوسع. فابتدى بقى زي العيل الصغير ينادي يا 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 يا، يعني عاوز ينادي كل الناس. فبيقول يا يا اهربوا من أرض الشمال، هو زي اللي مش عارف يقول يمين، يعني يا فلان يا علان يا، يعني قولوا لكل الناس اهربوا من الدنيا وتعالوا الكنيسة. قولوا لكل الناس إما كنتوش تدخلوا أورشليم هتغرقوا في الطوفان بر، الحقوا روحكم. فزكريا من سعادته بيقول يا يا اهرب، وسابها كده ايه مفتوحة، ما حطلهاش اسم معين، لأن دعوة لليهود ودعوة للأمم، دعوة للأغنياء ودعوة للفقراء، دعوة للخطاة ودعوة للقديسين، يا ناس كلها اهربوا من أرض الشمال. لأن كان دايما السبي يجي من الشمال، الشمال ده بقى ايه أشور وبابل وبعدها الفرس، كله جاي من فوق كان شمالا يعني. فهربوا من أرض الشمال، يعني كفاياكوا عيشة في السبي، كفاياكوا ذل الخطية، كفاية الطموحات الأرضية دي، اهربوا من أرض الشمال. ما هي أرض الشمال رمز للأيام الصعبة اللي عاشوها في سبي وفي ذل. على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا لما افتكرنا أورشليم، فهربوا منها خلاص، مسموح لكم ترجعوا أورشليم أو تدخلوا الكنيسة تاني. يا يا اهربوا من أرض الشمال يقول الرب، فإني قد فرقتكم كرياح السماء الأربع يقول الرب. يعني أنا سمحت أن أنتوا تتشتتوا وتتفرقوا، وإحنا حكينا دي كتير، أن ربنا سمح لشعبه بالتشتيت أو بالغربة أو بالسبي كتأديب على العند والوثنية اللي دخلتهم والزنا اللي بقى في حياتهم، وان هم موتوا الانبياء اللي بعتهم، فايه تشتتوا وتفرقوا وتأدبوا. انما دلوقتي ربنا فاتح حضنه للي يرجع، فزكريا بيقول يلا كله يرجع كله يرجع. لان زكريا لو تفتكروا كلام المره اللي فاتت، هو واحد من المزبيين الراجعين، بس رجع في طفولته، يعني قبلها ب 18 سنة زكريا رجع مع جده من بابل لأورشليم، وكانت مهجورة خالص. دلوقتي بعد الرؤية بقى يقول يا ريت تقولوا لكل اللي في الشمال ارجعوا، ايه اللي مقعدكم في بلاد الغربة وبلاد السبي، تعالوا أورشليم اشبعوا بالنار الإلهية وبالحضن الإلهي وبالمجد اللي من داخل وسط الكنيسة. فبيقول يا يا ارجعوا اهربوا من أرض الشمال، أنا فرقتكم كرياح السماء الأربع يقول الرب، تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل. يعني ايه؟ بصوا تعبير غريب شوي، صهيون الساكنة في بنت بابل. يا صهيون فين وبابل فين؟ مقصود بها الكنيسة لما تثبت من صهيون، الشعب نفسه راح بابل وبقوا يقلدوا البابليين وخدوا طباعهم وخدوا دماغهم. فهنا زكريا بيقول لهم اطلعوا منها، بابل هتخرب، بابل عليها الدقور، الحقوا نفسكم، ارجعوا بلادكم، ارجعوا كنيستكم، ارجعوا لعقلكم، تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل. كأنه عاوز يقول للي زيه احنا اشتغلنا صح، رجعنا صهيون، سيبنا بابل وكنا راجعين وبيضحكوا علينا بيقولوا مالهم المغفلين سايبين بابل العمرانة ورايحين لأورشليم الخربانة. الرؤية بتقول أورشليم إيه؟ كالأعراء، والخير إيه وشكلها إيه والعمار إيه وربنا في وسطيها ونار حواليها. يبقى مين اللي بيفهم؟ اللي بيرجع وبيرجع يدخل الكنيسة. فهنا بيقول تنجي يا صهيون، سيبك من بابل دي وتعالي ارجع أورشليم الساكنة في بنت بابل، لأنه هكذا قال الرب الجنود. رب الجنود ده الإيه؟ اللقب المحبوب عند زكريا اللي بيقوله في كل إصحاح. هكذا قال رب الجنود، يعني ده قرار إلهي لا رجعة فيه. بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه، لأني هأنذا أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم فتعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. تعالوا نفهمها عشان دي حتة مهمة. رب الجنود بيقول إيه؟ بعد المجد أرسلني إلى الأمم. الأول هنطبقها على زمن زكريا، لكن هي طبعا أوضح جدا على زمن المسيح. في زمن زكريا كان المجد راح بالسبي، والمجد رجع لما كورش أعطى كرامة لليهود وقال إيه؟ اليهود من حقهم يرجعوا بلادهم ويعمروا بلادهم، فده مجد. وبعد الخطوة دي الله أرسل ملائكته يبتدوا يدكوا الأمم واحد ورا التاني. فبيقول بعد المجد أرسلني إلى الأمم، يعني بعد ما رجع شعبه أورشليم قال لي إيه؟ حاسب بقى اللي إيه زلوهم دول بقى وأدبهم. فبيقول أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، يعني كل اللي تعبوكم لهم حساب عسير، بس بعد ما ترجعوا انتوا في حضنه الأول. ده بالنسبة للمعنى المباشر لكلامه في زمنه. إنما احنا أول ما نسمع كلمة مجد مخنا يروح فين؟ احنا بقى من أسبوعين كنا عمالين نقول إيه؟ لك المجد، لك المجد، لك المجد، مش كده؟ لأنه في يوحنا 7 المسيح ذكر المجد مرتبط بالصليب والقيامة والصعود. الله تمجد بصليبه وقيامته وصعوده. عشان كده نقول له ثوك تاتيجوم، ونقول مثلا ايه رفع في المجد. فيقول في يوحنا 7 كان بيتكلم عن الروح القدس عن الماء الحي، فقال قال هذا عن الروح القدس الذي لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. تعبير دقيق ما كانش حد يفهمه غير بعد بقى أيام المسيح. فيقول الروح القدس ما كانش طال الناس لسه لأن يسوع له كل المجد لم يكن قد تمجد بعد. كان بيوعظ بس قبل صليب، لكن لما ارتفع في مجده على الصليب وارتفع بالقيامة والصعود للسماء وظهر مجده، بعد المجد أرسلني إلى الأمم. واضحة ولا مش واضحة؟ قبل المجد كان التلاميذ يروحوا فين؟ آخرهم إيه؟ أورشليم واليهودية، مش كده؟ شوية السامرة. إنما يوم صعوده قال لهم إيه؟ تكونون لي شهودا إلى أقصى الأرض، أرسلني إلى الأمم. اذهبوا واكرزوا للعالم أجمع. دي حصلت قبل الصليب؟ لا طبعا، دي حصلت بعد المجد. لما المسيح تمجد في صليبه وقيامته وصعوده سكب روحه القدوس على الكنيسة وقال لها انطلقي يا كنيسة خلاص، روح يلم العالم كله، دخلي الأمم حضنك بقى. فبيقول بعد المجد أرسلني إلى الأم. إذا تنطبق في زمن زكريا بشكل إنه بعد ما يرجع ولاده ويتمجد في شعبه ويرفع رأس شعبه بعد الذل يروح يحاسب الأمم، لكن أيضا تنطبق بشكل نبوي يفهم الآن في العهد الجديد أن بعد مجد المسيح الظاهر في فدائه يتمجد بأن الأمم كمان يدخلوا الإيمان بالكرازة، واللي منهم يعند إيه يستمر فيها لكم. فبيقول بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه. كلكم حافظين الآية الحلوة دي، هي بصراحة تفهم باتجاهين، الاتجاه السائد وده اتجاه مريح. ده اللي يمسكه يمس حدقة عين المسيح، ماشي، حلو الاتجاه. فربنا بيقول انتوا فاكرين لما طلعتوا في السبي واتبهدلتوا كان ربنا مرتاح؟ هو في اب يشوف عياله تعبانين ويبقى مرتاح؟ اللي يمسك يمست حدقة عينه، يعني شطان مين اللي يمد ايده عليك؟ تتقطع 100 ايد. بشر مين اللي يقدروا عليك؟ ده اللي يمس الكنيسة يمس حدقة عينه. فيعني قد كده ربنا عينه علينا، فكأنه من كتر تركيزه علينا اللي قرب مننا كأنه خبط في عينه. فده شعور جميل. وإن كان بعض الآباء فهموها حسب النص القديم على أن عينه دي عين مين؟ عين الشيطان. بمعنى إيه؟ اللي مسكم الشيطان، اللي مسكم وزلكم ده هو بيزلكم وبيأذي عينه هو، يعني بيزداد عمى وبيزداد انعدام بصيرة، وزي اللي ايه بيحط صباعه ويوجع حد فكأنه حط صباعه في عين. يعني اللي يأذيك بيأذي نفسه، هي معناها كده. يعني اللي يرفع ايده على ولاد ربنا ده بيرفع ايده على عينه وعلى دماغه، لان حسابه عسير. كل المعنيين حلوين. يعني لو حسينا ان المسيح لو المجد بيقول بحبكم وبحدقة عيني، يعني حاسس بكل مشاكلكم، ده شيء مريح ومفرح. وكمان لما نفهم ان ربنا بيغير علينا فهياخد بحق اولاده وينصف المظلومين، واللي هيمد ايده يبقى بيمس حدقة عينه هو بيأذي نفسه، تقول يكن حلوة برضو. هكذا قال رب الجنود بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه، لأني ها أنا ذا أحرك يدي عليهم. أحرك يدي ساعات يفهموها الأباء على الصليب، يعني أنا هنزل ويبقى لي إيدين وحط إيدي كده، وأول ما أعمل إيدي كده أشوط كل الشياطين وكل الشر. على الصليب حرك الله يده عليهم. عليهم يعني ايه؟ دي معركة بقى. الشيطان بيقع كده قدام المسيح. كولوسي بولس يقول فيها انه جرد السلاطين اشهرهم جهارا، ظفر بهم في الصليب. يعني كانت معركة، حرك ايده زي الايه المحارب القوي، فايه وقعهم كلهم الشياطين في الصليب. فهنا بيقول ها انا ذا احرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم. لما نرجع لبابل وفارس واليونان والرومان، ده بالضبط اللي حصل لهم. كل بلد من دول استعمروها عبيدها. يعني بابل كانت عبيد للأشورين طلعوا عليهم، وفارس كانت خاضعة لبابل طلعوا عليهم، واليونان هاجوا على الفارس وطلعوا عليهم، والرومان ألموا على الرومان وعلى اليونان، وهكذا سلبا لعبيدهم. يعني هاكلوا بعضيهم. يعني كل حد يتحدى ربنا والكنيسة اللي بعده هياكله. فهم منهم فيهم كده ايه بيفنوا ذاتهم. فيقول انا احرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم فتعلمون ان رب الجنود قد ارسلني. ارسلني تعود على المسيح؟ ايوه، لانه المسيح لو المجد ذكر في كلماته قال كما ارسلني الاب ارسلكم انا، على تلاميذه كده. وقيل عن بركة سلوام أن تفسيرها مرسل إشارة إلى المسيح. فالمسيح له المجد مرسل لنا من الآب، لكن ده لا يعني أنه رسول. لا استنوا، هو رسول عادي يحمل كلمة من الله، أما المسيح فهو كلمة الله. لكن يليق به أن يقال عنه مرسل من الآب؟ أي يقال، زي ما يقال عن المسيح أنه نجار، طب وماله؟ يقال عنه أنه نبي، ماشي، يقال عنه أنه إنسان، صح؟ لكن ده لا يلغي أبدا لاهوت، واضحة؟ لكن الآب أرسل ابنه، صح؟ لكن الابن أتى إلينا بإرادته، برضو صح؟ لأن إرادة الآب وإرادة الابن واحد. الله الآب يريد خلاصنا فأرسل ابنه، والابن يريد خلاصنا فجاء إلينا، فهي واحد في الآخر. فهنا بيقول تعلمون أن رب الجنود قد أرسلني. إذا متى نكتشف أن المسيح هو المسؤول عن خلاصنا، هو المرسل لخلاصنا؟ لا ملاك ولا رئيس ملاك ولا نبي ولا رئيس أباء ائتمنت على خلاصنا، بل أنت بغير استحالة جيت بنفسك. فهنا قال هتعرفوا ساعتها أن رب الجنود أرسلني. يعني إيه؟ يعني الناس لما بتشوف قيامة المسيح تقول هو ده اللي احنا كنا مستنين. الأنبياء فادونا شوية صغيرة لكن ما خلصوناش، ولا يوحنا المعمدان عرف يخلصنا، ولا حد عرف يبطل الموت. الوحيد اللي شال مفعول الموت مصدر الحياة ربنا نفسه، كلمة الله المتجسد الذي أرسل إلينا من أجل خلصنا. عشان كده في حين يقول أرسله الله كفارة لخطايانا. إذن تعبير الإرسال عشان أنتوا ناس دارسين ما يخضكوش، ولا يقلل من عظمة الإبن أو لاهوته، لأنه بحكم بشريته يجب أن يقال عليه أنه مرسل، لكن بحكم لاهوته نقول عليه جاء. يبقى جاء دي تخص أكتر لاهوته، جاء بإرادته، وأرسل تخص بالأكثر ناسوته. فمرسل لنا من الآب، لكن هو في الحالتين واحد. المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين، دائما إله وبعد تجسده دائما إنسان في نفس الشخص. نرجع نفهمها تاني. يقول تنجي يا صهيون الساكنة في بنت بابل، لأنه هكذا قال رب الجنود بعد المجد أرسلني إلى الأمم الذين سلبوكم، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه، لأني ها أنا ذا أحرك يدي عليهم فيكونون سلبا لعبيدهم فتعلمون أن رب الجنود قد أرسل. لما بنشوف خلاص عظيم قوي بندي المجد لربنا، بيتثبت إيماننا بربنا. القيامة قيامة المسيح هي أكبر شاهد لألوهيته. تعرفين بقى لما يحفظونا إزاي تأكد على ألوهية المسيح؟ أنتوا عارفين، واحد معجزاته كتير، اثنين سلطانه على البحر وعلى الشياطين وعلى الطبيعة، ثلاثة هو قال أنا ربنا كتير. لكن أهم إثبات، أهم حجة أن المسيح هو الله، قام وحده بقوته، ولا نبي ولا رسول ولا أي إنسان في الدنيا يقدر يعمل، لأن اللي يغلب الموت يبقى جوا الحياة. مين اللي جوا الحياة كامنة فيه؟ الله وحده، ده مش إنسان. انت الحياة واخدها من حد، لكن ربنا هو مصدر الحياة. انتصاره على الموت يؤكد ألوهيته، انه كلمة الله الحي الى الابد. ترنمي وافرحي يا بنت صهيون. زكريا بقى بيقول بعد ثلاث رؤى ممتعة، رؤية الفارس الاحمر وراء الملائكة مسؤولين عن ضبط العالم، ورؤية الاربع صناع اللي جايين يكسروا دماغ الشعوب الوثنية اللي تعبت الكنيسة، ورؤية أورشليم كالأعراء، كنيسة العهد الجديد تمتد شرقا وغربا وصور نار من حواليها ومجد في وسطيها. وبعدين زكريا يقول طب أنا افرحوا بقى، ترنمي وافرحي يا بنت صهيون لأني ها أنا ذا آتي. آتي دي لوحدها مهمة جدا. ليه؟ ما تدرسوا الستاشر نبي، احنا عندنا 16 واحد كتبوا، 17 بالضبط لو ضفنا باروخ تلميذ أرمي، كلهم بشكل او باخر ركزوا عن ربنا بيقول انا جاي. شوفوا بقى تلت او ربع العهد القديم اهم رسالة فيه ربنا بيقول ايه؟ انا اتي. فاصبح اي يهودي بسيط مش فاهم عهد قديم او ما بيعرفش يقرأ يعرف ان في لقب لابن الله اسمه الايه؟ الآتي. فيوم حد الزعف كلهم قالوا ايه؟ مبارك الآتي. فكلهم قالوا هو ده ابن الله، هو ده المسيح. مين بقى اللي شاط ساعتها؟ اليهود ورؤساء الكهنة والفريسيين والكتبة، لان لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لكن الشعب البسيط كله ادرك ان هو ده اللي اتكلموا عنه كل الانبياء، زكريا وأشعياء وأرميا، كلهم قالوا ربنا بيقول جاي، وجاي عشان يخلصنا. وكانوا فاهمينها مش بشكل مطلق عارفين التفاصيل، لكن فاهمين ربنا جاي بجد. واحد منهم يقول ده يقف الله في هيكله، يعني ربنا هيجي ويقف في الهيكل بتاعه. طب ده بالضبط اللي عمله المسيح، وقف في الهيكل بتاعه يوعظ، وبعد كده قال الهيكل ده ايه؟ لازم يخرب لأنه بقى مغارة لصوص، لكن يقف السيد في هيكله. فطبعا كانوا تلاميذ الرباء يسألوهم يعني إيه؟ يعني ايه يقف؟ هيبقى له رجلين؟ يقولوا لهم اه. هيبقى له رجلين ازاي؟ ما مش عارفين. المسيح يعني المسيح هو ربنا؟ اه ابن ربنا. طيب ويبقى اليهود مش فاهمينها بس عارفينها انه الاتي. فهنا زكريا طبعا كنبي عنده استناره ابتدى يفهم، فبيقول ترنمي وافرحي يا بنت صيون لاني المسيح بيكلم، ها انا ذا اتي واسكن في وسطك. ما هو لسه بيقول اكون نار واكون مجد في وسط يقول الرب. يبقى مين اللي بيقول انا جاي؟ الرب. الرب يقول ها انا ذا اتي واسكن في وسطك يقول الرب. فيتصل امم كثيره بالرب. اليهود لما كانوا يقروا النبوات كل ما يسمعوا امم يتازموا لغايه زمن المسيح بوهاش، وبعضهم كان يتجاهل الايات دي، مش راضي يفهم، مش راضي يصدقها لان هم متعصبين لشعبهم. لكن الايات صريحه في كل النبوءات ان الله الاتي لن ياتي لليهود فقط. بس دماغ اليهود راكبه شمال، لا لو جه يبقى بتاعنا بس. فاكرين سمعان الشيخ لانه مليان نعمه ممتلئ بالروح القدس لما شال المسيح قال نور تجلى للامم. لو سمعوا واحد يهودي يشتم من كتر ما بيحبوش الامم. فالمسيح لما كان يدي مثل عن السامري ولا يتكلم مع السامريه الدنيا بتهيج، لان هما امم ايه. حتى التلاميذ كانوا فكره الامم دي، فاكرين لما بطرس راح لكرنيليوس اتقلبت الدنيا، كرنيليوس ده اممي وانتوا بعد ده كله لسه مش فاهمين. حتى التلاميذ كانوا مستكترين ان المسيح يبقى مسيح العالم، عاوزين بتاع اليهود بس من كتر ما العقلية اليهودية مركزة انه مسيح لو جه بتاعنا احنا بس. لا هو جاي منكم بس مش بتاعكم. اتى الى خاصته جاء وخاصته ايه؟ اما الذين قبلوه، يبقى جاي لكل الناس. يتصل امم كثيرة بالرب. يبقى هو لما هيجي مش هيتواصل فقط مع اليهود، هيتواصل مع كل الأمم، هيبعت تلاميذه للعالم كله. في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا. مين اللي يبقوا شعبه؟ الأمم. يتصل بي أمم كثيرة ويكونون لي شعبا، زي العظة اللي قالها المسيح وكان هيترجم في آخرها في يوحنا 10 بتاعت الراعي الصالح، لما قال لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة. حظيرة يعني اليهود. ينبغي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا فتكون رعية واحدة لراع واحد. على آخر الإصحاح هتلاقوا أنه كان هيترجم، لأنه إزاي يقول أنه ربنا وإزاي يقول اليهودي زي الأمم بكرة؟ دول بالنسبة لأي يهودي كانت مشكلة ضخمة. يتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا فأسكن في وسطك. لو تلاحظوا حكاية في وسطك دي تالت مرة تيجي في الإصحاح ده. ربنا من فرحته عاوز يعيش وسطينا، عاوزنا نبقى عيلته، يبقى واحد مننا، يبقى راس العيلة، يبقى في وسطنا. عشان كده احنا نحب نقول عمان وإيه الإلهنا في وسطنا الآن. قال أكون نار من حواليها والمجد في وسطها، وقال آتي وأسكن في وسطك. رجع تاني يقول يكونون لي شعبا وأسكن في وسطك. يقوم يوحنا الرائي في السماء يقول لنا ايه؟ كملت في السماء. السماء عبارة عن الشعب المقدس المخلص والله دائما في الوسط شايفينه بعينيهم وعايشين معه. يعني احنا عايشينها بس مش شايفينها، بكرة في السماء هنعيشها وهنشوفها. فيبقى في وسطنا الآن عيانا بيانا واضح قدام عينينا. فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك. يبقى لما تدوق خلاص المسيح وتدخله الإلهي تصدق أن ربنا يسوع هو الإله الحقيقي المرسل لخلاصنا. والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدس. يعني تبقى بقية من يهوذا تورث برضه. اليهود مش كلهم هيهلكوا، ما العذراء في الأصل يهودية والرسل كانوا يهود، لكن البقية تأتي، بقية من اليهود اللي يعنيهم تفتح يؤمنوا بالمسيح. ويختار أورشليم بعد، يبقى ربنا ما بيرفضش شعبه. أسكتوا يا كل البشر. أسكتوا يعني إيه؟ هو قال صلوا وقال حاجات كتير، لا يعني لما يجي موضوع الخلاص أقف وتفرج. أنت ما تعرف ما تقدرش في موضوع المدة تعمل حاجة، قفوا وانظروا خلاص الرب. انت تعرف تعمل حاجة قدام الموت؟ اسكت. تقدر على الشيطان؟ اسكت. تقدر على المرض وعلى التجارب وعلى الخطايا وعلى الفساد؟ اعمل ايه؟ اسكت وسيبه يتكلم. فهنا اسكته يعني ايه؟ يعني في دور للنعمة، في دور لله، في تدخل الهي لازم يحصل. المجد كله لربنا اللي تدخل لخلاصنا. احنا مهما زقنا الموت زق ما بيتزقش، ومهما حاولنا نغلب الشيطان بايدينا ما بيتغلبش، لكن حين نسكت يتكلم الله ويتدخل الله. فهنا كأن زكريا شايف الرحلة كلها، فبيقول يا بشر اسكتوا خجلا، واسكتوا يعني اعجابا بتدخل الله، اسكتوا خشوعا ان ربنا يجي من السماء عشان يعمل ده كله، واسكتوا يا كل البشر قدام الرب لانه قد استيقظ من مسكن قدسه. قد استيقظ يعني ايه؟ يعني صحلنا بقى، يعني كان مأجل اليوم ده لغاية ما ايه الميعاد المناسب، الساعة المناسبة، واستيقظ. وبالمناسبة استيقظ عادة معناها قام، عشان تؤكد ان المسيح نام. هو مات طبعا، لكن عشان هو يبطل كلمة الموت بقى دايما يقول نام بدل مات. لو تلاحظوا في طقس الجمعة الكبيرة، آخر حاجة في الطقس القبطي يوم الجمعة الكبيرة، نصلي المزامير في الدفنة، نيجي عند المزمور الثالث واحنا بنصليه جهرا مع بعض، نقول ايه؟ انا اضطجعت ونمت، ونقفل. لا ما نكملش، نقفل. ثم استيقظت دي بعدها ب 36 ساعة يوم الحد الصبح، ثم استيقظت. انا اضطجعت ونمت، المسيح قال كده، هس امين الليل، خلاص خلص، نقفل عند هنا. ثم استيقظت دي بعد سبت النهر يوم الحد في الفجر. يبقى كلمة اضطجعت واستيقظت دي تركب على المسيح وتركب علينا دلوقتي. خلاص يوم ما تنام هتصحى، ما تخافش. فاسكتوا ليه؟ لأنك ما فيش حاجة تتقال قدام ده كله، ما فيش غير المجد ليك يا رب، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.